بسم الله الرحمن الرحيم. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ وغضب الله عليه ولعنه، ومن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. عن من هذا؟ متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هو الذي نقل الإجماع على ثبوت الغضب لله؟ أبو العباس بن شريج. ومن؟ نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، بماذا فسره أهل التعطيل بالانتقام؟ بماذا نرد عليهم؟ ما سبق في القاعدة الرابعة، ما هي؟ أن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف مذهب السلف ولا يدل عليه دليل صحيح. وأيضا بقي وجه الرابع. أن الله عز وجل غاير بين الانتقام والغضب في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. طيب، السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ومن السنة. نعم، نعم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، ومن نقل الإجماع على ذلك؟ الإجماع منقول على إثبات السخط لله عز وجل، من نقله؟ أبو الحسن محمد من؟ الكرجي. طيب، وأبو العباس بن شريج في اجتماع الجيوش، كما في اجتماع الجيوش، لأن اجتماع الجيوش ابن القيم. أيوه، في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى. طيب، من نقل أو بماذا فسروا هذه الصفة؟ نعم، الانتقام. بماذا نرد عليهم؟ بما سبق في القاعدة الرابعة. ما هو الذي سبق في القاعدة الرابعة؟ خلاف ظاهر النصوص وخلاف مذهب السلف ولا يدل عليه دليل صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. الشرح: الصفة التاسعة الكراهة. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شاهد من هذا إن الله كره لكم، فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه صفة الكراهة، كره لكم قيل وقال، قيل وقال أي كثرة الكلام في غير فائدة، وكثرة السؤال، كثرة السؤال الذي فيه تعنت فيه إلحاح، وهكذا أيضا يشمل كثرة السؤال يعني عما لا تحتاج إليه من مسائل العلم، وهكذا أيضا كثرة السؤال في سؤال الناس أموالهم، يدخل هذا وهذا في هذا اللفظ، وكثرة السؤال وإضاعة المال صرفه في غير وجوهه الشرعية. نعم حديث صحيح. نعم قال وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، ممن نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الكرجي كما في مجموع الفتاوى، وأبو العباس بن شريك كما في اجتماع الجيوش، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، بما سبق في القاعدة الرابعة. لك يا خالد ما هي القاعدة الرابعة؟ وإلا أحله إلى واحد من جيرانك إلى صلاح. طيب أن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف مذهب السلف وليس عليه دليل صحيح. قال ذكر بعض أحاديث الصفات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الشرح: الصفة العاشرة النزول. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متواتر. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة. انتهى ما شاء الله 28 نفسا من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وللدارقطني رحمه الله كتاب عظيم في هذا النزول بعنوان النزول، جمع فيه روايات الصحابة، نعم جمع فيه الطرق وجمع الشواهد، فجمع خيرا كثيرا في هذا الكتاب النزول للدارقطني. ونزول الله عز وجل يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين، وهو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. قد يقول قائل نحن الآن عندنا ثلث ليل، وفي مكان آخر ليس عندهم ثلث ليل، ثلث الليل في وقت آخر. فأجاب بذلك بعض العلماء أنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا كان ثلث الليل عندهم نزل الرب سبحانه وتعالى، وإذا كان ثلث الليل عندنا نزل الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. قد يستشكل البعض مثل هذا فيقول ثلث الليل يختلف من بلد إلى آخر، فيقال الجواب عن هذا أنه إذا كان ثلث الليل عندهم نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وإذا كان ثلث الليل عندنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث. نعم. ويقول أيضا قائل متى يكون ثلث الليل؟ فيقال قسم الليل أثلاثا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسم الليل أثلاثا، فكم هو مثلا ساعات؟ إذا كان مثلا يعني تسع ساعات الليل، مثلا تسع ساعات، فالثلث الأخير سيكون في الساعة يعني ماذا بارك الله فيكم السادسة السابعة، سيكون الساعة السابعة، نعم السابعة الثامنة التاسعة، نعم سيكون من السابعة يبدأ ثلث الليل الآخر. فأنت قسم الليل كم هو ساعات واحسبه أثلاثا أو قسمه أثلاثا، والثلث الأخير هو وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى. نعم في كل يوم يختلف من أيام إلى من يوم إلى آخر، يختلف بحسب طول الليل وقصره. من مثلا أيام الشتاء يكون الليل طويل، أيام الصيف الليل قصير، ويختلف من وقت إلى آخر. نعم ماذا؟ أيام الصيف الليل قصير والشتاء الليل طويل. والنهار العكس. نعم. لا الحديث في الليل ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، ويعني ماذا هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وينزل في هذه الأوقات. نعم نعم. لا إلى طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق حتى ينفجر الفجر أي الصادق. نعم. يقول من يدعوني فأستجيب له، فهو وقت استجابة الدعاء، ذلك الوقت وقت استجابة الدعاء، فليستغلها الإنسان في دعاء الله عز وجل، سيما بالمغفرة وبالأسحار هم يستغفرون. والذين يقول الله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار في آية أخرى، والمستغفرين بالأسحار. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، ممن نقل الإجماع على إثبات النزول لله تعالى الإمام أبو عثمان الدارمي في الرد على الجهمية، والحافظ أبو نصر السجزي كما في درء تعارض العقل والنقل، وأبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فإنه قال ومذهب سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه، القريب في علوه. نعم. مذهب سلف الأمة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول مذهب سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يزال فوق العرش، يعني لا يزال موصوف بأنه فوق العرش، وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. ونؤمن بنزوله إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا يكون يعني حين نزوله إلى السماء الدنيا تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به، يعني ما يقال إنه عند نزوله إلى السماء الدنيا تكون السماء الدنيا محيطة به، أو أن السماء التي أعلى يعني التي فوقها سماء ثانية فوقه فوق الله سبحانه وتعالى فوق ربنا سبحانه وتعالى، لا، ما يجوز اعتقاد هذا. فهو مع نزوله إلى سماء الدنيا هو مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، فنزوله يليق بجلاله واستواءه على عرشه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنزوله لا يماثل نزول المخلوقين، حتى يعني يلزم من هذا أن السماء تحيط به، أو أن المخلوقات تحيط به، أو أن المخلوقات فوقه وهو تحتها، ما يلزم هذا، لأن نزوله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله عز وجل في سائر صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو العلي في دنوه القريب في علوه سبحانه وتعالى. قال: وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته لا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أهل التعطيل قالوا إن يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا، قالوا ليس هو الذي ينزل بنفسه ولكن ينزل أمره. بعضهم قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، وبعضهم قال ينزل ربنا أي ملك من ملائكة ربنا، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. فما هي القاعدة الرابعة؟ أن قولهم مخالف ظاهر النصوص وخلاف مذهب السلف وليس عليه دليل صحيح. وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، صحيح، يعني الأمر وهكذا الملك ما يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. إذن نرد عليهم بأربع أمور: بأن هذا خلاف ظاهر النصوص، خلاف مذهب السلف ولا يدل عليه دليل صحيح، وبأن الأمر أو الملك من ملائكة الله لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يسألني فأعطيه سؤله، فالذي يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك.